بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. يقول الإمام أبو الوليد رحمه الله في أفضل العلوم وهو علم الشريعة: كيف يبدأ الطالب؟ يبدأ بحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى، فيبدأ أيضا فيه بالتجويد. يقول: وفق أن يجود قراءة القرآن. إذن لابد من هذا الأمر وهو التجويد، يجود القرآن، والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم، كما قال ابن الجزري رحمه الله تعالى في الجزرية. والله عز وجل يقول: ورتل القرآن ترتيلا، ويقول: ويتلونه حق تلاوته، أولئك يتلونه حق تلاوته، يعني كما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا الطالب الذي هو طالب العلم ينبغي عليه أن يعرف هذا الأمر، يصحح القراءة على المشايخ وعلى المجودين ممن آتاهم الله سبحانه وتعالى في هذا الباب، فيقرأ القرآن قراءة صحيحة، قراءة عربية بألفاظه، حروفه، يخرج الحروف من مخارجها ويعطي الحروف صفاتها. فينبغي على كل طالب أن يهتم بهذا الأمر، لا يقرأ القرآن هكذا وهو لا يعرف شيء، بل يسعى أن يكون ماهرا بالقرآن مع السفرة الكرام البررة الذين لهم منازل عالية يوم القيامة. فقال: لمن وفق أن يجود قراءة القرآن. هكذا السلف رضي الله عنهم كانوا يهتمون بتلاوة القرآن، حتى أن عمر لما سمع هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان بغير اللفظ الذي سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بعض كلماته، أخذه إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: اقرأ يا هشام، وقال لعمر: اقرأ يا عمر، فقرأ جميعا، فقال: هكذا أنزلت، قال لهشام: هكذا أنزلت، وقال لعمر: هكذا أنزلت. إذن عند الاختلاف يرجع إلى العلماء، فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حال حياته. وحذيفة لما رأى الناس في المدائن، لما رآهم اختلفوا، رجع إلى عمر في المدينة، أو رجع إلى أبي بكر، فبعد ذلك قاموا بكتابة المصاحف. فانظروا كيف عناية الصحابة رضي الله عنهم بألفاظ القرآن حتى لا يضيع منه شيء، حفظوه في صدورهم، وأيضا كانوا يكتبونه في الجلود وغيرها، ثم جمعوه في الصحف، ثم جمعوه على مصحف واحد في عهد عثمان رضي الله عنه. فهذه العناية وهذا الشغل العظيم من الصحابة يدل على حرصهم، حرص على أن يقرأوا القرآن كما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طالب العلم لا يستغني عن هذا الباب، ينبغي عليه أنه يحرص على تجويد القرآن، وأيضا يتلوه حق تلاوته في الصلاة في غيرها. ثم من باب أيضا التدرج أنه عندما يحفظ الكتاب، يحفظه مجودا، أيضا يسعى في فهمه، في فهم معاني القرآن، فيتخذ له كتابا أو مدرسا يوقفه على معاني القرآن. وقد كان ابن عباس يسمى بترجمان القرآن، وهو الذي دعا له النبي عليه الصلاة والسلام بأن يعلمه الله التأويل، ويفقهه في الكتاب. فكان ابن عباس رضي الله عنه هو الذي يجلس ويفسر القرآن. فبعض التابعين أمثال مجاهد وغيرهم علمهم ابن عباس تفسير القرآن، فكان يوقفهم عند كل آية ربما مرة ومرتين وثلاث حتى يفهموا معاني القرآن. فهم أخذوا التفسير، ولهذا ترى تفسير مجاهد من أقوى التفاسير، تفسير مجاهد، لأن أغلب ما أخذه مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما. قال مجاهد وغيره من التابعين الذين كانوا يعتنون بماذا؟ بالكلام في معاني القرآن ونزوله وأسباب نزوله. فيعرف، يقول ابن مسعود: ما من آية أو سورة أنزلت إلا وأنا أعلم متى بالتاريخ، متى أنزلت وأين أنزلت، وأين أي في أي مكان. حرص على أن هذا الطالب للعلم يعرف كتاب الله عز وجل، فيعتنون بفهم معانيه وأسباب نزوله. أسباب نزوله، نزلت هذا الآية في فلان، نزلت هذا الآية في كذا، في موضع كذا. فهذا كله من علم الكتاب والسنة، يتدرج الطالب فيها، ثم ينتقل إلى أيضا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيحفظ منه ما تيسر، يبدأ بالأقل، مثل المؤلفات التي ألفت في هذا الأربعون النووية، وهكذا عمدة الأحكام، وهكذا بلوغ المرام. ما تقفز إلى أعلى ثم إلى الأدنى، لا، ابدأ من الأدنى أي من الأقل، ليتيسر لك بعد ذلك حفظ الأكثر. فإذا عرفت الأقل عرفت بعد ذلك الأكثر، لأن النفس البشرية أعطاها الله سبحانه وتعالى الفهم والعقل، وأيضا النفس البشرية تمل كما جاء في الحديث، تمل، فإن الله لا يمل حتى تمل، فيصيبها بعد ذلك السآمة والملل فتترك ما صعب عليها، ولو أخذت بالقليل واليسير لسهل عليها فيما بعد، ولو حتى اكتفى بهذا القليل واليسير عنده حصيلة علمية طيبة ونافعة ينفع الله عز وجل بها. فالعلماء يقولون: ليس العلم بكثرة الرواية، حدثنا فلان عن فلان، حدثنا فلان عن فلان، يعني يحفظ مئات الألوف، مع أنهم كانوا كذلك. ليس العلم عن كثرة الرواية، ولكن العلم ما وقر في القلب، العلم ما وضعه الله عز وجل في قلبك، أي من فقهه وفهمته ووقر في قلبك وعملت به، هذا هو العلم، تفقهه وتفهمه في قلبك، ما وقر في قلبك خفت الله عز وجل حتى ولو بيسير من العلم. وانظروا إلى من جاء ذكرهم في الأحاديث النبوية الذين أخذوا اليسير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك صاروا أئمة وعلماء، ومنهم من نجا بحديث واحد كان سبب في نجاته. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سر أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. كم جلس عند النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما جلس كثيرا، إنما جاء يسأله عن أمر الدين، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم ما هي أمور الدين: أن تعبد الله وحده، لا تشرك به شيئا، لأن الإنسان إذا وقر في قلبه ذلك، عبادة الله وعدم الإشراك به وأداء الفرائض، سيطلب بعد ذلك المزيد ويدخل في هذا الدين شيئا فشيئا. فكانت الأمور عندهم في البداية، يعني مثل الذين يأتون من البعيد والأعراب، أنهم يصعب أن يتقبلوا كل شيء، لهذا يأتون ويسألون عن الأمور العظيمة والمهمة فيبدأون بها، وهذه تكون سبب في نجاتهم بالاستمرار، استمرار عليها. فإذا طالب العلم ينبغي أن يمشي على منهج، وهذا المنهج الذي يمشي عليه هو الذي يسير عليه أهل العلم في التدرج في الطلب، ويحوز بعد ذلك الخير الكثير، ولا تمل نفسه بل تطلب المزيد. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من همان لا يشبعان، من همان لا يشبعان. من هم في الدنيا، صاحب الدنيا هذا الذي ما يشبع من الدنيا، أطلب المزيد منه، كلما جاءه شيء قال عاد نريد أكثر من هذا، يعني يريد أكثر مما عنده، أكثر مما عنده، لأنه في قلبه قد أشرب حب الدنيا. فمن هوم الدنيا لا يشبع، ومن هوم في علم لا يشبع. العلم، صاحب العلم الذي أحب العلم ما يشبع منه، لكن كيف تأخذه؟ تأخذه شيئا فشيئا، رويدا رويدا، قليلا قليلا، إلى أن يفتح الله عليك، وتأخذه من أفواه المشايخ، يعني تجلس في حلق الذكر وحلق العلم وتصبر نفسك. يقول مجاهد رحمه الله: لا ينال العلم مستح ولا مستكبر، مستح ولا مستكبر. المستحي الذي ما يريد أن يدخل مع الناس، يستحي منهم، ما ينال العلم، مثل النفر الثلاثة، النفر الثلاثة الذين أتوا والنبي عليه الصلاة والسلام يحدث في المسجد، فأما أحدهم فآوى، والآخر جلس خلف الحلقة، والآخر نأى وبعد من الحلقة، فأخبرهم النبي عليه الصلاة والسلام. إذن ينبغي على الطالب أن لا يستحي من العلم، ولا يستكبر عنه أيضا، لا يستكبر عنه، لا يكون متكبر. بعض الناس يقول لك: كيف أنا أجلس مع هؤلاء؟ أو مثلا يقول: هذا لزميلي، هذا مثلي، ربما فتح الله عليه. لا ينبل الرجل حتى يأخذ ممن هو فوقه ومثله ودونه ودونه. فقد كان الصحابة يأخذون من ابن عباس، يأخذون من ابن عباس ومن غيره، ولو كانوا صغارا لكنهم كانوا علماء. فبغيتهم وضالتهم الحديث. ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر؟ فيذهبون ويأخذونه. فرحل جابر إلى عبد الله بن أنيس إلى مصر من أجل حديث واحد، يسألوا عن حديث واحد، رحلة شهر أو أكثر إلى مصر حتى يعرف، قالوا: ما الحديث عند فلان؟ ذهب إليه فأخذه منه حتى الضيافة ما قبلها، تفضل، قال: لا، أنا جئت لأجل الحديث، فأخذه ورجع. فانظروا إلى هذه الهمم العالية، كيف تكون بغيتهم أن يتفقهوا وأن يتعلموا حديث ربما تكون فيه سبب للنجاة من عذاب الله سبحانه وتعالى، أو سبب لدخول الجنة، سبب لدخول الجنة. فينبغي أن يحفظ من حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، وأيضا يعرف الصحيح من السقيم، الصحيح من السقيم، بمعنى أنه هناك أحاديث ضعيفة وموضوعة ومكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينبغي أن يتجنبها، ما يعمل بالحديث الضعيف، يعرف أن هذا ضعيف ليس بثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما يعمل دائما بالحديث الصحيح الثابت، ويعرف معنى هذا الحديث وما هي مسائل هذا الحديث. لهذا طالب الحديث، طالب العلم، ينبغي أن يعتني عناية بحديث النبي عليه الصلاة والسلام. وما العلم إلا قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ثم يقرأ أصول الفقه، يتفقه في الكتاب والسنة. أصول الفقه أيضا مهمة، هي ما وضعه العلماء في الأحاديث النبوية، أصول الفقه، حتى يعرف العام والخاص والناسخ والمنسوخ وغيرها من الأمور التي كيف بعدها يفهم الكتاب والسنة، ويعرف مأخذ العلماء وكيف استنبطوا هذا الحكم من المسائل الكثيرة الموجودة، فما ستعرف ذلك إلا بتعلم أصول الفقه. قال فيتفقه في الكتاب والسنة. إذن كان الفقه مغلقا حتى فتحه الله بالشافعي، كما قال الإمام أحمد رحمه الله، الفقه مغلق على أهله لكن فتح بعلماء. كيف يستنبطون الأحكام الشرعية من الأدلة من الدليل؟ وهذا فيه سعة لهذه الأمة أن الله سبحانه وتعالى هيأ لها وسخر لها العلماء الذين هم أهل فقه وأهل نظر، فلهذا قد يصعب على بعضهم الفهم، لكن يأتي من يفتح الله عز وجل عليه. كان شيخ الإسلام يقول ربما صعبت علي المسألة الواحدة، يعني تأتي مسألة عظيمة صعبة جدا أن يفهمها ويفقهها وإن دليلها من الكتاب والسنة، فأقول، يقول رحمه الله، يا معلم إبراهيم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني. ولهذا قال الله ففهمناها سليمان، وكلا آتينا حكما وعلما. الله أتى داود حكم وعلم، وأتى سليمان حكم وعلم. داود عليه السلام عنده علم، عنده علم من النبوة. بعض المسائل يختص بها الله من يشاء من عباده، كما قال يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. أنت لا تظن أن عندك مثلا علم أيها الطالب أنك قد بلغت منزلة لا يبلغها أحد، لا، فقد يأتي من هو أعلم منك ومن هو أفهم منك، يفهمه الله ويعلمه ما خفي عليك، ما خفي عليك. ولهذا عاتب الله عز وجل نبيه موسى عليه الصلاة والسلام لما سئل هل أحد أعلم منك، قال لا أعلم، ما أحد أعلم مني، فقال بلى عبدنا خضر. الخضر أين هو؟ أين أجده؟ هذا عنده علم ما هو عندك. فأراد الله عز وجل أن يعلم عبده موسى، أن الإنسان يكل العلم إلى الله سبحانه وتعالى، ويعترف أيضا أنه ذو قصور. فالله عز وجل يؤتي هذا العلم من يشاء، يعلم من يشاء من عباده من أنبيائه ورسله. لهذا ذهب بعد ذلك في ما قص الله عز وجل، ذهب موسى إلى الخضر والتقى به، حتى في نهاية القصة قال ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. وهذا العلم هو علمه الله للخضر، كما في الآية الأخيرة أن هذا الله عز وجل آتاه الله سبحانه وتعالى. فأنت كذلك ينبغي أن تكون متواضعا في العلم، وكلما ازداد الإنسان علما ازداد تواضعا لله سبحانه وتعالى، وشعر بنقصه وأنه ليس بشيء، ليس بشيء. فانظر في هذا الأمر، الإمام مالك رحمه الله يأتيه رجل من بلاد المغرب ويقطع تلك الفيافي والقفار، فيأتي إلى المدينة ويسأل الإمام مالك، فيقول له لا أدري ولا أحسن هذا. يقول إذا لم تكن تدري فمن يدري؟ ماذا أقول للناس؟ قال اذهب وقل لهم مالك لا يدري، مالك لا يدري. وقف عند حده، عرف الله امرأً، رحم الله امرأً، عرف قدر نفسه. فإذن العلم غزير، ومن العلماء من تصعب عليه المسألة ولا يستطيع أن يجد لها حلاً، لكن الله سبحانه وتعالى قد يعلمها من عباده من يشاء، فيأتي العالم الآخر ويفهمه الله سبحانه وتعالى. فأنت تقرأ في كلام الفقهاء والعلماء لتستفيد وترفع عن نفسك الجهل، هذا يكون في نيتك أول، تتعلم لترفع عن نفسك الجهل وتكون ملم بعلوم الشريعة وفاهم ماذا لك وماذا عليك مما أراده الله سبحانه وتعالى. فإذا كان كذلك حرصت أن يكون غيرك مثلك وأحسن. النية يا إخوان ينبغي أن يكون عندك ذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حب لأخيك ما تحب لنفسك. تحب لنفسك الخير، أيضا تحب لإخوانك المسلمين، وتحرص على أن يتعلموا ويتفقهوا مثلما أنت أيضا متعلم ومتفقه. طيب، نكتفي بهذا القدر. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.